قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب فيما عني به الطلاق والنيات: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر.
في باب ما جاء في النيات والنية في الطلاق وأن لكل امرئ ما نوى، وذلك لما مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فجعل الأعمال منوطة بنية العامل، وهذا لا يتعارض مع حديثه صلوات الله وسلامه عليه ما مر أن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. وذلك أن الطلاق قسم إلى قسمين: قسم صريح جلي بألفاظ وضعت له، فهذا لا يحتاج إلى نية، إذا تلفظ به الإنسان فقد طلقت منه زوجته إذا كان مواجها زوجته بذلك، ولا يفتقر إلى نية. أما وهناك ألفاظ، القسم الثاني ألفاظ ليست صريحة بالطلاق، فهذه لا بد من النية فيها، والإنسان له ما نوى فيها وأمره إلى الله جل وعلا، فإذا أخبر عن نيته وقصده أخبر بالحكم في ذلك. أما إذا كتم فأمره إلى الله، وإنما للناس ما ظهر. فمن ذلك كلمة الحقي بأهلك، فإن هذه محتملة، احتمل أنها يقصد بها الطلاق والمفارقة، ويحتمل أنها تؤمر أن تذهب لأهلها لحاجة ما أو لأمر عارض، فلذلك افتقرت إلى نية المتكلم بها. وفي هذا الحديث، حديث كعب بن مالك عندما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة التوبة إن الله تاب عليهم، ثلاثة الذين تويب عليهم حيث صدقوا الله ورسوله ونصحوا لله ورسوله واعترفوا بذنبهم، وإلا فالمتخلفون كثير، ولكنهم تخلفوا نفاقا ونكوصا أن يجاهدوا في سبيل الله، لأن النفاق هو الغالب عليهم، بل قد أبطنوا الكفر وأظهروا الموافقة، فلهذا ازدادوا مع نفاقهم نفاقا ومع رجسهم رجسا. أما هؤلاء الثلاثة وإن كانوا تخلفوا بلا عذر، فإنهم اعترفوا بأنهم أساءوا وتابوا وندموا وحصل ما حصل لهم. فذكر أنه لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كعب، أنه كان قويا قادرا وليس له عذر، وأنه صار كل يوم يريد أن يخرج حتى ذهب الوقت، فترك الذهاب بلا عذر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يفكر ماذا يقول وماذا يواجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهداه الله جل وعلا إلى أن يصدق. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا حضر من السفر أول ما يبدأ به المسجد، يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يجلس الناس الذين كلهم أغراض ومنها المتخلفون جاءوا يعتذرون إليه. وكان صلوات الله وسلامه عليه عادته عندما يريد غزوة يوري بغيرها، يعني إذا أراد أن يسير إلى جهة الشرق صار يسأل عن الموارد في جهة أخرى والطرق، فيخيل للسامع أنه يريد ذلك الطريق. كل هذا مكيدة الحرب حتى يخفي على الكفار مسيره إليه ليبغتهم. أما في غزوة تبوك لكونها بعيدة ولكونها شديدة ولكون العدو كثير العدد والعدة، لأنهم الروم بقوتهم وعددهم وعدتهم، جل الأمر للمسلمين ووضحه وأخبرهم أنه يقصد الروم ليقاتله، وأمرهم بالاستعداد، وكان الوقت وقت قيض، حمارة القيض، والثمار قد طابت، ثمار النخل والعنب، فصار الرجل خروجه في هذا الوقت وتجشمه هذه المشقة أمر صعب، ولهذا سميت غزوة العسرة. فتخلف كثير من المنافقين، أما كعب بن مالك وصاحباه فهم تخلفا بلا عذر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ما ذكر كعب بن مالك إلا عندما وصل إلى تبوك، سأل ما فعل كعب بن مالك، فقال رجل له صلوات الله وسلامه عليه منعه النظر في عطفيه وفي كذا وكذا، فقال رجل آخر بئس ما قلت، والله ما نعلم عليه إلا خيرا. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع دخل عليه في المسجد يقول: فلما دخلت عليه تبسم تبسم المغضب فقال: ما الذي خلفك؟ فقال له: يا رسول الله، والله لقد أتيت جدلا، ولو جلست أمام غيرك لاستطعت أن أتخلص من غضبه بما أوتيت، وإني أخشى لو كذبتك أن يغضب الله علي، ولكني والله ما كنت أقدر على الجهاد والنفقة مني لما تخلفت، فليس لي أي عذر. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يحكم الله فيك. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجره وأمر الناس أن يهجروه ولا يكلموه ولا يجالسوه. فلما قام إليه أناس من قبيلته وقالوا: بئس ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجزت أن تعتذر له كما اعتذر غيرك ثم يستغفر لك ويكفيك استغفاره؟ يقول: حتى هممت أن أرجع وأكذب نفسي، ولكن الله ثبتني. يقول: فتغيرت الأرض وتغير الناس، فأصبحت آتي وأسلم ولا يرد علي السلام، وجفاني كل أحد حتى أقربائي. وفي يوم تسورت حائط أبي طلحة وكان قريبا له ومن أحب الناس إلي، فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فقلت: أسألك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت ولم يكلمني. فأعدتها فقال: الله أعلم، فذرفت عيناه ثم خرج. وبعدما مضى عليه في هذه الحالة 40 ليلة، وهي حالة شديدة. ومن زيادة البلاء أنه أرسل إليه ملك غسان كتابا يقول فيه: بلغنا أن صاحبك قد جفاك وأنت لست في مكان مضيعة، فأتي إلينا نواسيك ونعرف لك قدرك. يقول: فأخذت الكتاب فسجرت به التنور وقلت هذا أيضا من البلاء. فلما كملت له ولصاحبيه 40 ليلة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا زوجته أن تهجره، فهذا أيضا من أشد الأمور، فأرسل إليه أن يعتزلها. فلما جاءه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، اعتزلها. عند ذلك قال لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله جل وعلا في هذا الأمر ما يقضي. فدل هذا على أن قول الرجل في مثل هذه القضية الحقي بأهلك أنه ليس بطلاق إذا لم ينوي الطلاق، لأن قوله هذا يقول: لأني رجل شاب وأخشى أنها إذا بقيت في بيتي أن يقع مني شيء خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرها أن تذهب لأهلها حسما للمادة وإبعادا عن الوقوع في المكروه الذي كرهه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت لأهلها وبقيت 10 ليال بالإضافة إلى 40 ليلة وتم له 50 ليلة، جاء الفرج من الله ونزل الوحي بأن الله تاب عليه. يقول: فلما صليت الفجر صبيحة 50 ليلة كنت في سطح البيت وكنت على الحالة التي ذكرها الله جل وعلا، فضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي وظننت أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول: إذا أنا أسمع صوت رجل قد صعد على سلع فقال: يا كعب بن مالك أبشر، فحمدت فسجدت لله جل وعلا وقلت: جاء الفرج. وركض إلي رجل بفرس على فرس، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي صوت نزعت له ثوبي فأعطيتهم إياه واستعرت ثوبين فذهبت لا أملك غيرهما. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته جالسا في المسجد ووجهه يبرق من السرور، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر. فدخلت عليه فقام إلي أبو طلحة واستقبلني يهرول ويهنئني، والله لا أنساها له. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك. فقلت: أمنك يا رسول الله أم من الله؟ فقال: بل من الله، إلى آخر القصة. المقصود هنا أن هذا القول الذي صدر منه مواجها به زوجته وهو قوله: الحقي بأهلك حتى يقضي الله جل وعلا في هذا الأمر ما يقضي، لم يعد طلاقا لأنه لم ينوي الطلاق ولم يرد، وإنما أراد أن تبتعد عنه على حسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كل لفظ يكون مشابها لهذا يصدر من الإنسان لزوجته إن اقترنت معه النية، نية الطلاق والمفارقة، حسب طلاقا حسب ما نوى، إن كان نوى واحدة فواحدة، وإن كان نوى اثنتين فاثنتين، وإن كان نوى ثلاثا فثلاث. أما إذا لم يقترن مع هذا اللفظ وأشباهه نية وإنما نوى شيء آخر فإنه لا يحسب عليه شيء، لا يحسب عليه طلاق. نعم.
قال: باب في الخيار.
الخيار معناه أن يخير الرجل زوجته ويقول لها: اختاري البقاء معي أو الذهاب إلى أهلك والمفارقة. فما حكم هذا التخيير؟ هل يكون هذا طلاق أو أنه لا يكون طلاقا حتى تختار المفارقة؟ سيأتي ما يدل على أنه لا يكون طلاقا ولا يحسب شيء. نعم. إلا إذا اختارت مفارقته، فإذا اختارت المفارقة فقد اختلف العلماء ماذا يكون هذا الطلاق، هل يكون طلقة أو يكون ثلاث. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا.
خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا، يعني لم يعده شيئا من الطلاق. وهذا إشارة لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأمره الله جل وعلا بتخييرهن بذلك، أن يخيرهن بين إرادة الدنيا وزينتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده زينة الدنيا، وإنما هو صلوات الله وسلامه عليه كما قال: ما لي وللدنيا، ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ويقول لما خير صلوات الله وسلامه عليه بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، وقال: أجوع يوما فأضرع إلى ربي، وأشبع يوما فأشكره وأدعوه وأعبده. فليس عنده من الدنيا ما عند غيره صلوات الله وسلامه عليه. وزوجاته خيرهن بين البقاء معه وبين ما إذا كنا يردنا زينة الدنيا ونعيمها، فإن كنا يردنا زينة الدنيا ونعيمها فإن الله يأمره بمفارقتهن. فبدأ بعائشة رضي الله عنها لأنها هي أحب نسائه إليه، بل هي أحب الناس إليه، كما في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يداري ولا يماري ولا يبالي بكونه يذكر الحق مهما كان. يقول عمرو: فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فعائشة وأبوها هم أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا بدأ بها فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك شيئا، فما عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أباك وأمك. تقول: فقلت: وما هو؟ فقرأ عليها الآية فقالت: أأستأمر أبي وأمي فيك؟ بل أختارك، ولكن لا تخبر أحدا من زوجاتك بأني اخترتك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: بل سأخبرهن، إن الله لم يبعثني معنتا، وإنما بعثني مبشرا ميسرا. فصار يعرض عليهن فاخترنه، اخترنه، ولهذا هن زوجاته في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. فهذا يدلنا على أن الرجل إذا قال لزوجته اختاري أن تبقي معي زوجة أو أن تذهبي حيث شئت يهلك، فاختارت البقاء معه، أن هذا لا يعد طلاقا، لا يعد طلاقا لا رجعيا ولا بائنا، بل لا يحسب شيء. ولكن إذا قال الرجل لزوجته هذا القول فقالت اختار المفارقة، فماذا يكون؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنها تكون طلقة بائن، ومنهم من يقول تكون ثلاث، لأن المفارقة تحصل بالثلاث، المفارقة الحقيقية، وهو جعل الأمر إليها، جعل المفارقة إليها. ومنهم من يقول بل تكون طلقة واحدة رجعية، فإن شاء أن يراجع راجع. وقد جاء عن زيد بن ثابت أنه أفتى في هذه المسألة بأنها طلقة واحدة، وأن الزوج له أن يراجع، ولكن الأئمة اختلفوا في هذا، فمنهم من ذهب إلى قول زيد، ومنهم من ذهب إلى خلافه وأنها بائن. نعم.
قال: باب في أمرك بيدك.
يعني هذا القول، قول الرجل لزوجته أمرك بيدك، وأنه يفوض الأمر إليها ويجعله لها، ماذا يكون؟ الصواب أن هذا يكون إليها، إذا اختارت المفارقة فإنها تملكها، وإذا اختارت تطليقة واحدة فإنه إليه، وإن اختارت الثلاث فإنه إليه، لأنه وكل الأمر إليه، فكأنه وكلها في هذا. والوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكل فيه. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط. فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي.
نعم. هذا يعني أنها تكون ثلاث، هذا الذي أفتى به الحسن، إذا قال أمرك بيدك قل أنها مفارقة كاملة، ولكن هذا الأثر قد أنكره من أنكره من العلماء، وقالوا إنه إن الراوي أنكر أن يكون حدث به، وإن كان عندهم قاعدة، إذا مثلا أنكره إنكارا قطعيا فإنه لا يقبل هذا القول، أما إذا قال لا أذكر أو ما أعلم أو ما أشبه ذلك فإن هذا يحمل على أنه نسي، مثل ما قال قتادة، وهنا أنكر إنكارا قاطعا، قال: ما حدثت به قط، ويكون من النوع الأول. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال: ثلاث.
يعني أنه إذا قال لها أمرك بيدك يقول أنها ثلاث، ثلاث طلقات، تكون ثلاث طلقات. وقد اختلف العلماء في هذا، هل تكون ثلاث أو تكون واحدة بائن أو تكون واحدة رجعية، وهذه مسألة اجتهاد ونظر، ومنهم من أرجع الأمر إلى نية الزوج، ماذا يريد من أمرك بيدك، فإن كان يريد شيئا معينا فإنه يتعين، فسواء أراد الثلاث أو أراد واحدة فإن نيته هي المعتبرة. نعم.
قال: باب في البتة.
البتة من الكلام المحتمل، وهو من الكنايات، وهل هو ظاهر في الطلاق وهو كناية في العدد أو عدد الذي هو الثلاث، أو أنه كناية في الطلاق نفسه. سيأتي ما يدل على أن كلمة البتة تدل على القطع والمفارقة، وأنها يفهم منها أيضا نهاية العصمة. إذا قال البتة، إذا مثل قال: طلقتك البتة، إن البت هو القطع، بت الشيء قطعه. ولكن الصواب في هذا أن الأمر يرجع إلى نية القائل، إلى نيته وقصده. فإن كانت نيته إنهاء النكاح نهائيا، يعني الثلاث فهي ثلاث، وإن كانت نيته واحدة فهي واحدة على حسب نيته. سيذكر أن الحديث الذي في هذا يدل على ذلك. نعم.
قال: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح.
هذا مر معنا هذا الحديث بغير هذا اللفظ سابقا، وسيذكر الإمام أبو داود أن هذا أصح من السابق، لأن هذا من رواية آل الرجل وأولاده، وأهله وأولاده أعلم به من غيرهم. وذلك الذي مر أنه طلقها بلفظ الثلاث في كلمة واحدة، يعني أنه طلقها ثلاثا جملة واحدة في مقام واحد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها واحدة وردها عليه، رده عليه. وهذا خلاف ذلك، هذا يقول إنه طلق البتة، وهذا لفظ مغاير لما سبق. وقد عرفنا أن الحديث السابق ضعيف، سنده ضعيف، فيه مجهول، وفيه أيضا من ضعف. ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيف أنه لا يعمل به في الأحكام ولا يثبت به حكم، وإنما تثبت الأحكام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأحكام. وفي هذا أيضا فيه ضعف، نفس السند فيه ضعف، ولكن الإمام أبو داود يقول أنه أصح من السابق، أصح منه. وإذا ثبت هذا فإنه يدل على أن من قال هذا القول لزوجته أن هذا من الكنايات التي ترجع إلى نيته، وأن الأمر يوكل إليه. ويدل على أن الإنسان إذا ادعى شيئا خلاف الظاهر أنه لا بد أن يقيم ما يؤيده ولو بالحلف، ولهذا حلفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع دعواه، فلما حلف على ذلك حكم بأنها واحدة. ويدل أيضا على أن المدعي إذا حلف قبل أن يطلب منه القاضي الحلف أن هذا الحلف لا يعتبر ولا يعتد به، لا بد أن يعيده بعدما يقول له قل كذا وكذا. ولهذا حلف قال والله ما أردت إلا واحدة، يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال والله ما أردت إلا واحدة. عند ذلك حكم بأنها واحدة. ويدل هذا على أنه لو أراد ثلاثا لحسبت عليه ثلاث، فيدل على وقوع الثلاث بلفظ واحدة. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها الجمهور على هذا القول، وسبق أن هذا هو قول جمهور العلماء أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مقام واحد أنه يحسب ثلاث طلقات، وأنها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره ثم يطلقها، فيجوز له أن يخطبها. فقوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا والله ما أردت إلا واحدة يدلنا أيضا على أن الحلف الذي يطلب من الذي لم يقم معه بينة وهو الأصل معه أنه يجب أن يحلف بالله فقط، ولا يجوز أن يحلف بغيره مما يستحلف به بعض الناس يعدل عن الحلف بالله إلى ما لا يجوز، فهذا من المحرمات. والله جل وعلا أخبرنا أن الكفار إذا اجتهدوا في اليمين حلفوا بالله، إذا اجتهدوا في أيمانهم حلفوا بالله وهم كفار. فيعطي هذا أن عظمة الله جل وعلا وتوقيره يجب أن يكون هو الغالب والمهيمن على جميع خلقه. ومن المعلوم أن الحالف إذا حلف على يمين يكون مترتبا عليها حكم من أحكام الشرع، إذا كان غير صادق فإنه يتوقع أن يقع به العذاب العاجل، وقد وقع كثيرا في من وقع في هذا، وقع فيه العذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة فإن هذه هي اليمين الغموس إذا كان الإنسان فيها كاذب، قد جاء عدها من الموبقات، وسميت غموسة لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم. والدنيا ما تجدي شيئا ولا تنفع شيئا عن الآخرة، وأهم ما على الإنسان دينه، يجب أن يقي دينه بكل ما يملك من مال وأهل وغيرهم، يكون دينه هو الذي يوقى لأنه هو رأس ماله في الواقع، إذا ذهب فهو هالك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال وحدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله؟ قال الله. قال هو على ما أردت. قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركان تطلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس.
يعني يشير بهذا إلى ضعف سنده السابق وأن فيه رجلا مجهول، وقد ذكر الحاكم عينه الحاكم، ولكن الرجل الذي عينه الحاكم رجل ضعيف بل منكر الحديث بل واهي، فما خرج بذلك عن ضعفه بل زاد بذلك ضعف. وقد علمنا أن هذا فيما سبق دليل الذين من أدلة الذين يقولون إن تلفظ بالثلاث في مقام واحد أنها تعد واحدة، ولكن الحديث لا تقوم به الحجة فلا يثبت دليلا، وهذا اللفظ يخالفه تماما. وأقل ما يقال في هذا يعني على سبيل التنزل أنه اختلفت ألفاظه واضطربت فاستحق الاطراح فلا يؤخذ به لا من قبيل الجمهور ولا من قبيل الذين خالفوا الجمهور، وإن كان قول الجمهور أرجح كما سبق لأدلة كثيرة غير هذا. نعم.
قال: باب في الوسوسة بالطلاق.
الوسوسة هو حديث النفس الذي يحدث به الإنسان نفسه ولا يتكلم به، أو يعرض لنفسه شيء سواء في الطلاق أو في غيره. فهل إذا وسوس الإنسان في الطلاق أو نوى في نيته أنه يطلق هل مثلا يضره ذلك؟ الجواب أنه لا يضره وأنه لا يعد شيئا. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها.
هذا قوله: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، ما حدثت أو حدث أو لم بما حد وبما حدثت بها به أنفسها، يعني الوساوس التي تكون في الصدور، حديث النفس الذي يكون في ضمير الإنسان ولا يتكلم به ما ينطق به، وكذلك النيات التي ينويها ويرددها في نيته ولكنه لا يعمل بها، ينوي الشيء ولكن لا يعمل به، وإن كان عملا لا بد من ظهوره بالعمل، وإن كان قولا لا بد من ظهوره بالقول، وإلا لا يحسب شيئا. وقوله أو تتكلم به أو تحدث بها به أنفسه، يعني الشيء الذي يحدث به الإنسان نفسه في داخل نفسه لا يضره إن لم يفوه به وينطق به ويتكلم به، وهذا باتفاق العلماء ما فيه خلاف. ومن الأدلة على هذا أن الله جل وعلا حرم الكلام في الصلاة، والكلام في الصلاة من مبطلاتها، إذا تكلم الناس الإنسان في صلاته بطلت صلاته، تكلم بكلام الناس تبطل الصلاة. ولكنه لو مثل فكر وحدث نفسه فإن صلاته ما تكون باطلة، ولا أحد يقول إنه يتعين عليه الإعادة أبدا، فإنها صحيحة في الظاهر ومجزئة عنه، غير أن الأجر الثواب على حسب حضور القلب، ثواب العمل على حسب حضور القلب، فلا يحسب له من صلاته إلا ما حضر قلبه، ولكنها مجزئة فكذلك في هذا. وهذا يدلنا على أن هذا من خصائص هذه الأمة لقوله إن الله تجاوز لأمتي، تجاوز لأمتي، فيدل على أن غير هذه الأمة من الأمم السابقة تؤاخذ بذلك، وهذا من الآثار التي كانت عليهم، والله جل وعلا عفى عن هذه الأمة ويسر لها من ذلك. وهذه الأمة خصت بخصائص، خصائص غير هذه، قد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها هذا، ومنها الإكراه، كون الله جل وعلا عفى عن هذه الأمة عما استكرهوا عليه. لو أن ظالما أكره إنسانا بالقوة بالضرب والحبس على أن يطلق زوجته فطلقها تحت التعذيب، فإن طلاقه غير معتبر ولا تطلق، لأن الإكراه معفو عنه. وكذلك وليس الطلاق بأعظم من الكفر، فإن الله جل وعلا أخبر أن الإنسان لو أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يشرح صدرا بالكفر أنه لا يضره، أن هذا لا يضر. قد وقع لبعض الصحابة شيء من ذلك كما هو معلوم، ومن ذلك كمأمورة وأنا مأمور، وكانت على وشك الغروب، قال إنك مأمورة وأنا مأمور فقفي حتى يحكم الله بيني وبين عدوي، فوقفت الشمس حتى قاتل فنصره الله واجتمعت الغنائم فلم تنزل النار، لم تنزل النار، فقال لقومه ليبايعني من كل قبيلة رجل، فصاروا يبايعونه، فلزقت يد رجل منهم بيده، فقال الغلول عندكم فأخرجوه، فصاروا يبحثون فوجدوا عند رجل رأس ثور من الذهب، يعني ذهب مجموع مجعول كأنه رأس ثور، فوضعوه معها فجاءت النار فأحرقت. فهذا من خصائص هذه الأمة كونها أبيحت لها الغنائم وأحلت. وفي مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا بعثني بين يدي الساعة، وجعل الله جل وعلا الذلة والصغار، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هنا يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني أن الغنائم من أفضل الأرزاق التي أحلها الله جل وعلا. وكذلك ما خصت به هذه الأمة بين الأمم ما الخصائص التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها كونه نصر بالرعب مسيرة شهر، عدوه يصيبه الرعب وإن كان بينه وبينه شهر، مسافة شهر، يصيبه الرعب والخوف والهلع، وأمته إذا تمسكت بالدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لهم ذلك، أما إذا ضيعوه ونسوا الله فإن الله يسلط عليهم أراذل خلقه من شذاذ الآفاق اليهودي وغيرهم فيسومونهم سوء العذاب. يأتي الأثر الذي فيه عن الله جل وعلا يقول إذا عصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني، والله جل وعلا في سنته إذا كان المطيع يعصي فإن العذاب إليه أسرع ممن هو كافر، صلى الله العافية. وهناك أمور أخرى غير هذه. المقصود أن الوسوسة بالطلاق وحديث النفس أو النية، كون الإنسان ينوي ينوي بقلبه أنه سيطلق زوجته أن هذا لا يعد شيء. نعم.
قال: باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي.
يعني هل يجوز أن يخاطب زوجته يقول لها أنت أختي أو يا أختي، يدعوها؟ ومعلوم أن الأخت حرام من المحرمات التحريم الأبدي، والزوجة ما تكون أخت. ولكن قد مثلا يقصد أخوة الدين، فهل يجوز هذا؟ هذا لما فيه من الإهام ولما فيه من مشابهة حكم سيأتي، أو أنه قريب من كره له، لا يجوز الإنسان أن يخاطب زوجته بذلك. وكذلك الزوجة لا يجوز أن تخاطب زوجها بهذا، تقول إنه أخوي أو أبي أو عمي أو أحد من أقربائها. وكذلك هو أيضا لا يذكرها بلفظ قريبة له، قرابة النسب، لأن هذا قد عده بعض العلماء ظهار كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء قال: وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه.
لما قال إنها ليست أخته وإنما هي زوجته كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وسيأتي أنه زجر عنه. فإذا كان زجر عنه فإن هذا يجب أن يبتعد عنه، ويجب على الإنسان ألا يقول هذا ولا يواجه زوجته ولا غيرها بذلك، يعني ما يخبر أنها أخته، لأن الأخت محرمة، الزوج حليلة له. وقد استدل بعض العلماء بما سيأتي على أن هذا إذا قصد به الأخوة الدينية أنه لا بأس به، لا بأس بذلك. ولكن اللفظ مجمل والألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا يجب على الإنسان يجتنبها ويبتعد عنها لئلا يقع في ريب أو يقع في حرج. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير، وهو يشق عليه ما يشق على الأمة ويعنتهم، يشق عليه ذلك، فلهذا ينصحهم بكل ما يفيدهم ويكون فيه خيرهم وسعادتهم، ومنه كونهم يقعون في إثم. في مثل هذا يجب أن يمتثلوا نهيه، وفي غيره أيضا في كل ما نهى عنه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما ينهى عن شيء ويكون فيه خير أبدا، وإنما يكون شر، ولا يأمر بشيء إلا ويكون خيرا وفيه سعادة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني بن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه. قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثة، ثنتان في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس، قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي، فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا في قصة إبراهيم عليه السلام، قصته مع زوجه سارة، وسارة هي زوجته التي تزوجها، وبعد ذلك لما حصل ما حصل من هذا الجبار وأخدم وليدة وهبته تلك الوليدة فحملت له بإسماعيل كما هو معلوم. فإسماعيل ابن هذه الأمة الموهوبة، وهو أبو العرب. ولهذا لما ذكر أبو هريرة هذا الحديث قال: تلك أمكم يا أبناء ماء السمع، يعني العرب، يعني أنهم أبناء أمة. فقوله هنا إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، اثنتان في ذات الله، وهي قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذه في ذات الله. وذلك لأنه كان ينافح عن دين الله ويجادل الكفار، فكان الكفار قومه لهم عيد يذهبون إليه في مكان معين، فطلبوا منه أن يذهب معهم، فقال لهم إني سقيم، يعني مريض ما أستطيع الذهاب. وقد قال لبعضهم إنه سوف يبطش بآلهتهم، فسمعوا ذلك فتركوه وذهبوا. قد جاء فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. ثم إنه لما ذهبوا، وقد ذكر المفسرون أنهم وضعوا عند آلهتهم وكانت أصناما مرتبة بعضها أكبر من بعض، وضعوا عندها طعاما لتبارك في الطعام، فإذا رجعوا من عيدهم يأكلونه بعد مباركة الآلهة التي يزعمون. فأقبل دخل عليهم فأخذ فأسا وجعل يحطمها، فجعلهم جذاذا. وقد كلمهم قبل ذلك قال: ما لكم لا تأكلون؟ الطعام أمامكم، لماذا ما تأكلون؟ ثم قال: ما لكم لا تنطقون؟ فجعلهم جذاذا وحطمها. فلما بقي الكبير كبيرهم علق الفأس في رقبته، فلما جاءوا ونظروا إذا منظر منكر قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ فقال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بخزي وسوء وتوعد، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا يدلنا على أن حتى الكفار ما يأخذون أحدا إلا ببينة، مجرد دعوة وبدون بينة ما يجرؤون أن يأخذون. قالوا: اتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، إذا شهدوا وقامت البينة عليه سوف نعاقب. فشهدوا عليه أنه كان يقول ويتوعد أنه سيحطمها. فلما قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فكروا في أنفسهم قالوا: هذا صحيح، ما فيهم فائدة، لو كان فيهم فائدة دفعوا عن أنفسهم. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني جاءهم الشيطان وقال: هذه الآلهة ما تنطق، وهذا شيء معلوم. عادوا إليه وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم إن هذا القول بل فعله كبيرهم هذا، يعني هذا عدة من الكذب، وهو لإقامة الحجة عليهم، لأنهم يجب أن يرجعوا إلى عقولهم. كيف يعبدون من لا يدافع عن نفسه؟ كيف يعبدون من لا يملك أن يدفع عن نفسه الضر؟